حفظ التوازن وتحطيم الطغيان. وخلاصة قولنا أن الآية القرآنية كغيرها من الآيات الكريمات التي تناولناها في حلقاتنا السابقة لم تحاول اعتبار الدعوة إلى الدين أو الإكراه على العقيدة من مبررات تشريع القتال والإذن فيه، بل كل ما حاولته وأوضحته هو أن تجعل القتال نتيجة طبيعية للاضطهاد الذي عانته العقيدة من أعدائها، والعذاب الذي لاقاه أتباع العقائد من الكفار المشركين، الأمر الذي جعل قضية تركيز قوتها وتأكيد مناعتها أمرا حتميا طبيعيا تفرضه حاجتها للحياة وللحرية وتقتضيه سنة الله في خلقه وعباده. وسنحاول هنا إخوة الإيمان استعراض بعض الأهداف التي كانت وراء الأمر بالقتال استعراضا موجزا. تلك الأهداف هي الانتصار للعقيدة المضطهدة التي حاول المشركون ويحاولون خنق حريتها، الانتصار للمظلومين والمضطهدين من أتباع العقيدة وأنصارها من المستضعفين من الرجال والنساء الذين يستغيثون بالله ويطلبون النصرة في الدعاء التي تذكره الآية الكريمة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ومن أهداف القتال أيضا إضعاف قوة المشركين وتحطيم بأسهم لئلا يبقى الكفر قوة تمنع الإسلام من متابعة سيره وتحقيق أهدافه الثورية والإصلاحية، دفع العدوان الحربي المتمثل في حركات الكفار الحربية ضد المسلمين، ونلمح ذلك في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ومن أسبابه أيضا قيام المشركين بعملية فتنة المسلمين عن دينهم ومحاولات الردة التي يمارسونها بمختلف الأساليب، وذلك في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي بعض أهداف الحرب وغاياتها التشريعية، وهي من الأهداف المتصلة بحرية العقيدة وحرية أتباعها وإفساح المجال لها لتمتد وتنتشر، ولأصحابها وأتباعها ليقوموا بواجبهم الديني في مهمة نشر الدعوة. فقد جاء الإسلام رسالة عالمية ودعوة شاملة للناس جميعا تنظم لهم حياتهم وتخطط لهم طريقهم الذي يسيرون عليه وتخرجهم من الظلمات إلى النور، فلا بد من ممارسة الدعوة في حرية تامة، لأن الإسلام يعتمد في ذلك على مهمة الإقناع التي لن تتحقق إلا إذا أتيح للناس فهم هذه العقيدة الجديدة والاطلاع على ما فيها من رخاء وسعادة وضمان لمستقبلهم. ولما كان هذا الجو غير متوفر في ظل الظروف العصيبة التي يعاني فيها المجتمع ضغط القوى الكافرة وعدوانها، كان الأمر الذي يجعل القيام بصد هذه القوى عملية دفاعية محضة تمارس فيها العقيدة قضية الدفاع عن حياتها ووجودها. وإلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ربي 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 ربي. فبزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي.
يكن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد لحظات في الساعة 1:20 نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة أدب المقاومة، يأتيكم في الساعة 1:33. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء، عند 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 3 حصاد الظهيرة، عند 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 35 دقيقة. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء، عند 4:07 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. عند 4:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر بعنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة. أيها الأكارم، أخذت هذه السورة اسمها من اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوروده فيها. ومن أهم موضوعات هذه السورة الجهاد وقتال الأعداء، ولذلك سميت أيضا سورة القتال. والآن أحبتنا الأفاضل، وقبل تفسيرها ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة محمد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أيها الأكارم، هنالك معنيان يمكن أن يفهم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدوا عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. الأول، الصد بمعنى الإعراض، أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني، الصد بمعنى المنع، وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس من سلوك سبيل الله. وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، صدق الله العلي العظيم، بطريقتين. الأولى أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة كالصدقات والإنفاق وما شابه، وبسبب كفرهم فتكون هباء لا قيمة لها، فيأتون يوم القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. والثانية أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام، فلا تؤثر مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. وفيما يتعلق بالآية الثانية، فليس المراد من عمل الصالحات جميع الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة. وكذلك لا يراد منه أن جميع أعمال المؤمنين صالحة، لأنه عز وجل يعقب بعد ذلك بقوله كفر عنهم سيئاتهم، بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر الوسع وبحسب الطاقة. والمراد من قوله تعالى نزل على محمد معنى عام يشمل القرآن والسنة، لأننا نقرأ قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النجم وما ينطق عن الهوى، صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة محمد المباركة.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أحبة الخير، من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين الكفار والمؤمنين، وفي الآية الثالثة يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل، وهذا هو منطق القرآن في محاجة المعارضين. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفر، ثانياً ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة، ثالثا لا يجيز الشارع قتل الكافر بسبب كفره، بل يجيز قتل من هو في ساحة المواجهة والحرب. رابعا ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة، بل الهدف الأساس هو رفع الظلم ودفعه، ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلامية بعد الاطمئنان من عجز العدو عن العودة إلى ظلمه. وخامسا الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس. ندعوكم الآن إخوتنا الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأحبة، أولاً الهداية الإلهية دائمة ومستمرة وينالها الإنسان حتى بعد موته وشهادته. ثانياً لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته عند ذهابه إلى ساحة القتال، فالله هو الذي يتولى هذه الأمور. ثالثا الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة من أهم الأساليب التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب. ورابعا المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل من الأمور التي تثير الرغبة في الإقدام على ذلك العمل. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث بدأنا فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربي للهدى يهديني، الله فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. هذا الوجود جميع من خلقي، قد جاء يشد بسره المكنون، ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من أدب المقاومة.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمرافقتنا.
وليس في حسابنا المساومة، مقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر الإعلامي كمال علي إبراهيم ولد في قرية المغار في الجليل الأسفل عام 1951. تعلم في مدرستها الابتدائية إلى أن انتقل للمرحلة الثانوية عام 1965، حيث التحق بمدرسة الرامة الثانوية في بلدة الشاعر سميح القاسم، وتتلمذ على يد خيرة الأساتذة آنذاك، من بينهم الأستاذ الشاعر شكيب جهشان الذي زرع فيه حب اللغة العربية وأدابها، وخاصة الشعر الذي بدأ ينظمه منذ ذلك الوقت. وتخرج في سنة 1969. بعدها التحق بجامعة القدس لدراسة اللغة العربية وأدابها في سنة 1974، وحصل على المرتبة الأولى. بعدها عمل في الصحافة حتى عام 1978، حيث انتقل إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وأنهى الدراسة لينال المرتبة الثانية في موضوع اللغة العربية.
واصل كمال إبراهيم كتابة الشعر ونظم قصائد في الغربة والحنين للوطن، وكان المبادر لتنظيم مؤتمر دولي للشعر في جامعة كاليفورنيا. شارك فيه أكثر من 17 شاعرا وشاعرة من الولايات المتحدة والعراق وإيران والهند والسودان والصومال وفلسطين. وبعد تخرجه من الجامعة وعودته إلى الوطن، التحق للعمل بسلك التعليم، حيث عمل مدرسا في مدرسة المغار الشاملة حتى عام 2007 عند خروجه للتقاعد، وتفرغ لإدارة موقعه الإخباري الثقافي سبيل الذي أنشأه في عام 2009.
وفي سنة 2006 جمع قصائده التي نظمها على امتداد عشرات السنين وأصدر مجموعته الشعرية الأولى. بعد ذلك أصدر على التوالي 20 إصدارا، منها كتاب دراسات في الأدب والباقي مجموعات شعرية. الشاعر كمال إبراهيم أيها الأحبة حاصل على جائزة نابولي العالمية من أكاديمية فيدريكو الثاني في بريطانيا، وجائزة الإبداع للأدب العربي عن فئة الشعر لعام 2014، وجائزة الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، والعديد من التكريمات وشهادات التقدير من مؤسسات عديدة.
أحبتنا الكرام، من إصدارات الشاعر حديث الجرماق، أول مجاميعه الشعرية عام 2006، أنا وأنت والشعر، شعر 2007، الفجر الأزرق، شعر 2008، رحلة الطيور المهاجرة، شعر 2010، وأوركسترا السكون، شعر 2012، جرعات شوق، شعر 2017، صراع الكلمات، شعر 2018، نسمة الروح، شعر 2019. أحبتنا الأفاضل، عندما نتحدث عن شعر كمال إبراهيم لا يمكن إلا أن نطرح موضوع الوضوح والغموض في الشعر، فشعر كمال إبراهيم كما لا يخفى على أحد شعر واضح مباشر. وقضية الوضوح والغموض في الشعر قضية قديمة قدم الشعر نفسه، جذورها ضاربة في أعماق القدم منذ نشوء الأدب في العصر الجاهلي، حيث كانت السمة الغالبة على الأدب آنذاك الوضوح، نظرا إلى أن تفكير العربي بعفويته يميل إلى الوضوح وينفر من الغموض.
وشعر كمال إبراهيم يعبر عن شخصيته الواضحة ويترجمها إلى أفعال وأقوال وقصائد غزيرة، فيقول في مقدمة ديوان الفجر الأزرق في قصائد هذه المجموعة كما في المجموعتين السابقتين: انتهجت الأسلوب نفسه الذي رسمته لي طريقا منذ البداية، وهو الوضوح والابتعاد عن الغموض والإبهام.
أعزائنا المستمعين، نتوقف بإزاء جانب من جوانب شاعرية الشاعر كمال إبراهيم عبر الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مطالعتنا وقراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني كمال إبراهيم نرى مفردة الحب طاغية على أشعار ومضامين الشاعر كمال إبراهيم. الحب بمعناه العام كحب الوطن، حب الأرض، حب الأم والناس. طيب كيف ترون هذا الشيء وتوظيفه لها في أشعاره المقاومة؟
يبدو أن الشاعر كمال إبراهيم الذي تجاوز فينا من عمره انشغل على نضجه وتنمية مستواه العلمي والثقافي قبل أن يبدأ كتابته الأدبية. ترى مجموعته الشعرية الأولى وهي مجموعة ما كتبه منذ طفولته أو منذ صبا أو منذ شباب عام 2006 وأسماها كتاب حديث الجرمة. هذا الكتاب يحتوي قصائد العربية الفصحى، يبدو أنه في كل فصل ينشر كتابا أصدر حتى تاريخه ما لا يقل عن 8 كتاب، بعضها دراسات في الأدب والنقد الأدبي والجماليات الأدبية. وعلى الرغم من أنه جرت معه عشرات اللقاءات في إذاعية العربية في مصر وفي لبنان والأردن وفي الخليج وفي المغرب العربي، إلا أنه حافظ على المستوى المتوسط. هلا هو من الناحية العاطفية ومن ناحية قصائد الحب في شعره استطاع إحداث حالة صهر عاطفي ونفسي وعقلي لوعي لحالة الحب، بحيث نجد في قصائده أرض التي هي الأم الكبرى والوطن بهيئته النقية الصافية، وهنا وقد تعرض هذا الوطن لسطوة العدوان. حتى أنه كتب عن ريان الذي وقع في البئر في المغرب العربي. قصائده في الحب في العينات، يحبك أكثر، منتظرين نور وبهاء تتلوعين دعاء. أنا لن أذكر شعره. كل هذه القصائد جاءت لي تعكس الحالة العاطفية التقليدية للعاشق، عاشق الوطن وعاشق الأرض وعاشق الأم وعاشق الطبيعة وعاشق المرأة. تهرب بقصيدته المهمة جدا، إذا قلنا أنه شاعر مقاومي، التماس ضد قانون القومي، أي ضد قانون تبني العنصرية الصهيونية كأمة يهودية للكيان الصهيوني، وهذا يعني إهمال أو اعتبار القوميات الأخرى وخاصة القومية العربية من الدرجة الثانية. كتب أيضا قصائد مثل سعدني يموج السحر، نسيم الشرق، أتدركين، سامحتك. هذه القصائد في مجملها هي عناوين تقليدية. ارتفع مستوى القصيدة قليلا وبقي في مستوى الأفق التقليدي، لم يجدد هذا الشعر. كديوانه الأخير عطر وجوى، قد يكون هذا الديوان فهم أنه لم يحدث هذه التجربة الشعرية الفردية الناضجة التي حاولت أن تكون تجربة فلسطينية محاكية لتجربة الشاعر نزار قباني في سوريا، إلا أنه أنا برأيي عجز عن هذا الأمر. لا أعرف لماذا حتى هذه اللحظة وهو بعد 60 من عمره ما يزال يكتب نفس النموذج من الشعر المحكي أو الفصيل بنفس المستوى الإبداعي. هل لأنه لم يثقل نفسه شعريا ليحقق هذه المكانة التي يبدو أنه أوجد الوسائل الإعلامية الخاصة به لإحداثها؟ أنا سأقول أن الشعر كما عرفه العرب، كلام العرب والفرس والإنجليز وغيرهم، لأنه كلام مخيل ذو معنى. هو لم يصل إلى هذا المخيل العميق، لم يصل إلى هذا المخيل الكثيف، لم يحدث تلك المعاني الجديدة الفريدة التي تؤسسه كشاعر يمثل تجربة شعرية خاصة به. مجموعاته وكتبه إلا إضافة عادية تقليدية للكم الهائل الذي نشره، ينشر على الساحة الثقافية بالداعي العربي.
نعم. شكري الجزيل لك أستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم على طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. والآن مستمعينا الأفاضل، نتواصل مع حضراتكم لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة عبر استعراض المزيد من قصائد شاعرنا لهذا الأسبوع كمال إبراهيم.
نعم أعزائي الكرام، وموضوع الحب في شعر كمال إبراهيم هو الغرض الرئيس، ومنه تتفرع أغراض أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا به. فالحب جزء لا يتجزأ في كل القصائد في جميع الدواوين، والشاعر يعترف بأن الحب حالة قدرية لا تحكم للبشر فيها وليس لهم سلطة عليها. والشاعر يدمج بين الحبيبة ودلالات الطبيعة وبين العقيدة والإيحاءات الدينية، فيقول: جمالك جمال الطبيعة، وغيثك غيث الغمام، حبك علمني الشعر وحسن الكلام، علمني حب الإله والرسل الكرام، حبك فسر لي سر الكون ومعنى الغرام.
أيها الأحبة، من المعلوم أن قيمة الشعر تنبثق من صدقه وأصالته ومصداقيته في التعبير عن التجارب الحياتية التي تلم بالشاعر أو تؤثر في محيطه. ومن هنا نصل إلى مضمون حب الوطن، فللشاعر حس وطني جعله يدمج حبه وعشقه لحبيبته بحبه وعشقه لشعبه ولجميع أنحاء وطنه، مترجما هذا الحب بقصائد وجدانية تدور حول نساء وطنه ومواقعه. فأهدى قصيدة للجليلية وأخرى للكرملية وواحدة للجولانية. وفي ديوان رذاذ ومطر يقول الشاعر كمال إبراهيم:
أحبك يا بلادي، يا منبة الياسمين والعوسج، يا مرتع الغزلان، يا منشأ العروس والهودج، أحبك رغم المآسي والحروب، رغم الثكالة ومن يفجع، أحبك يا بلادي، يا شمسا في سماء الكون تسطع، يا مصر الرسول، يا مبعث الأنبياء، يا من أنت للديانات منبع.
مستمعينا الأفاضل، الشاعر الذي لا يتأثر بما حوله نراه يقوقع نفسه في برج عاجي، ولكن هناك شاعر يتأثر بما حوله ويؤلمه الوضع إلى حد أنه ينادي في قصيدة أفيق يا عرب في ديواني رحلة مع الفجر، فيقول:
أفيق يا عرب، أفيق يا عرب، ما بال شرقنا كقلبي حزين، بغداد تسبح في الذل والفرات ملوث بالدم والطين. أفيقوا يا عرب، لن يفوتكم شيء في الدين. دمشق تعاني البؤس والقهر يغزو فلسطين. الإرهاب والقتل يعم بلادنا في أيلولة وتشرين.
وكنفسه المحبة للوطن والتواقة للسلام تأتي قصائده حاملة للمعاني الإنسانية السامية، وهو ما ينقلنا إلى البعد الإنساني. فإذا نظرنا إلى نصوص الشاعر كمال إبراهيم نجدها تكتسب قيمتها الكبيرة من معانيها الإنسانية النبيلة والسامية التي تجد من يؤيدها ويحبها. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الأحبة، فمن مجموعة الفجر الأزرق يقول:
يا من تقتلون القتيل وفي مراسم دفنه تخطبون، أرشدني ربي أن أكرهكم، علمني شعري أن أنبذكم إلى يوم القيامة وإلى يوم الدين.
ونلحظ غضب الشاعر في قصيدة تساؤلات حين يخاطب شاهد العصر بتساؤلات مؤلمة، إلى درجة أنه يقول:
يا شاهد هذا العصر، قل لي كيف يكون السلم في زمن يهدر فيه الدم ويسلب فيه الحق ويستفحل فيه الشر. يا شاهد هذا العصر، قل لي كيف يكون النصر في زمن يحكمه أنذال العصر.
وأخيرا وفي قصيدة الفتنة من ديواني رحلة مع الفجر يقول الشاعر:
يؤلمني أن الشرق لم يعد شرقا، تفشى به الوباء بات كئيبا حزين، يساق فيه الأبرياء للذبح بأمر الشياطين.
وبعد، فهذا هو الشاعر كمال إبراهيم، وهذا هو شعره الرائع الطافح بالمحبة الصادقة، بالوضوح في المعاملة، بالبراءة والإيمان بالإنسان. لهذا فهو يدعو إلى نبذ الظلم، إلى التسامح، إلى حب الوطن والحرية واحترام الإنسان. ومن يؤمن بكل ذلك لابد أن يكون محبا للحب، يرى كل شيء جميلا من منظار الحب.
أعزائي المستمعين، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى المحطة القادمة من أدب المقاومة لنتعرف على المزيد من الشعراء. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
جلست أشرقت علنا تلك العناية بالحسنى توالينا
I'm gonna make you mine.